الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة كله من طريق محمد بن كثير يعني صنعاني، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا السند ضعيف، ومحمد بن كثير الصنعاني كثير الخطأ، وقد ضعفه أحمد وقال ابن القطان ضعيف، وأضعف ما يكون في الأوزاعي كما في هذا السند. إلا أن الحديث له شواهد، منها حديث أبي سعيد المذكور قبله، وأيضا ما جاء عند أبي داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لنا إلى طريقا إلى المسجد منتنا، فكيف نفعل إذا أمطرنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس من بعدها طريق هي أطيب؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذا، فهذه بهذا، يعني الطريق التي بعدها تطيب وتطهر ما قد يصيب النعل أو الثوب من أثر تلك الرطوبة وتلك الأرض. وأيضا ما جاء عند أبي داود من حيث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، ففيه أم ولد لإبراهيم التيمي وهي مجهولة، أم ولد لإبراهيم التيمي وهي مجهولة، لكن الحديث أيضا في الشواهد. فهذه الأحاديث كلها تدل أو يقوي بعضها بعضا، وتدل على أن طهارة الخفين أو النعلين بدلكهما في الأرض إذا أصاب النعل نجاسة فإنه يطهر بدلكه في الأرض أو في التراب، يدلك في التراب وبهذا تزول النجاسة ويطهر النعل والخف، وسواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة لا فرق في ذلك، ولا يلزم غسله بالماء، لا يلزم غسل النعل أو الخف بالماء إذا أصابته النجاسة بالأسفل، بل يطهر بدلكه في التراب. إذا وطئ أحدكم الأذى لخفيه فطهورهما التراب. قال رحمه الله عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وفي هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم رواه الإمام مسلم، وهو في قصة معاوية التي حدثت في الصلاة، وفيه أيضا ذكر الطيرة، في ذكر الطيرة إن منا قوما يطيرون الحديث، وفيه أيضا ذكر قصة الجارية قصته مع الجارية، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والقصة التي في الصلاة أن معاوية بن الحكم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له: يرحمك الله. قال: يرحمك الله. قال: فرفع إلي القوم أبصارهم، يعني المستنكرين، فقلت: واثكل أمياه، وفي الصلاة. قال: فقلت: واثكل أمياه. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم يسكتونني، لكني سكتت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فدل هذا الحديث على أن لا يصلح ولا يجوز للمسلم أن يتكلم مع الناس وهو في الصلاة، لا يجوز أن يتكلم مع الناس وهو في الصلاة، والصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فهي ذكر لله جل وعلا. وفيه كذلك أيضا أن كلام الجاهل بحكم أو بتحريم الكلام في الصلاة لا يبطل الصلاة. الإنسان الجاهل الذي يجهل أن الكلام في الصلاة محرم لا يجوز، تكلم وهو جاهل بهذا الحكم، فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعيد الصلاة، لم يأمره أن يعيد الصلاة من جديد، بل عذر بعدم علمه. وكذلك أيضا في حكم الجاهل الناسي، إذا نسي الإنسان أن يصلي أنه في صلاة فتكلم، نسي أنه في صلاة فتكلم فصلاته صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك أيضا فيه أن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا يسقط الإثم ويسقط الحكم، فعل المحظور جاهلا أو ناسيا يسقط الإثم ويسقط الحكم. فالكلام في الصلاة محظور، فإذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه يسقط عنه الإثم فلا يأثم، ويسقط عنه الحكم فلا تبطل الصلاة بذلك، وهكذا أيضا فيه جواز أنه يجوز للمسلم إذا عطس في الصلاة أن يحمد الله، عطس الإنسان يصلي فلا بأس أن يقول الحمد لله. ويدل عليه هذا الحديث: فالرجل عطس وحمد الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كونه حمد الله، لأن حمد الله جل وعلا هذا من الذكر، والصلاة مشتملة على الذكر، على التكبير والتسبيح والتهليل، والحمد كذلك هو من ذكر الله جل وعلا، فإنه لا بأس إذا عطس أن يقول الحمد لله، لكن لا يشمت، يعني لو أنه رفع صوته بصوت منخفض وسمعه من بجانبه ما يقول الحمد لله، لا، التشميت لا يجوز، لأن هذا شيء زائد عن ذكر الله جل وعلا في الصلاة. نعم. وهكذا أيضا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والرحمة في التعامل مع الجاهل وتعليمه، ف بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الكلام في الصلاة وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء يعني من كلام الناس وخطابات الناس برفق ولين، حتى قال معاوية رضي الله عنه وعن الحكم يا أبي وأمي عليه الصلاة والسلام فما كهرني ولا يعني شتمني، أو كما قال رضي الله عنه لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام بل علمه وبين له برفق ولين. وهكذا ينبغي للمسلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون متحليا بالرفق واللين. نعم. وأما حكم الكلام في الصلاة سيأتي إن شاء الله مع ذكر الحديث الذي بعده. قال وعن زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة أو إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا نتكلم في الصلاة، يعني كانوا يتكلمون هم في الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يكلم أحدنا صاحبه بحاجته وهو في الصلاة كانوا يتكلمون حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذه الآية فيها أمر بالمحافظة على الصلوات كلها والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر في قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، ويدل عليه حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام شغلونا يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا الحديث. وقوموا لله قانتين. القنوت له عدة معاني منها طول القيام وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال طول القنوت يعني طول القيام. ومن معاني القنوت كذلك الدعاء، قنوت الوتر أي الدعاء في صلاة الوتر، وقنوت النوازل أي الدعاء في النوازل. ويطلق يراد به السكوت، يراد به السكوت مع التعظيم هو المراد به هنا. فأمرنا بالسكوت يعني بالكف عن الكلام تعظيما لله جل وعلا. إذن هذا الحديث فيه تحريم الكلام في الصلاة، فيه تحريم الكلام في الصلاة، وهذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ونقل الإمام المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على بطلان صلاة من تكلم عامدا في الصلاة في غير مصلحة الصلاة، بطلان صلاة من تكلم عامدا في غير مصلحة الصلاة يعني كلام خارج عما يتعلق بالصلاة متعمد فهذا صلاته باطلة بإجماع. الخلاف لو تكلم لمصلحة الصلاة، لو تكلم لمصلحة الصلاة ما حكم صلاته؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف، يعني لو أن إنسان في أثناء الصلاة تكلم مع الإمام، الإمام سهى ولم يدري ما موضع السهو ما درى؟ قيل سبحان الله قام، قال سبحان الله جلس، ما درى إلى موضع السهو؟ فقال له أحد المأمومين خلفه: نسيت الركوع مثلا. الآن تكلم معه لمصلحة الصلاة، تكلم معه لمصلحة الصلاة، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ فذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن صلاته صحيحة، إلى أن صلاته صحيحة. طيب ما هو الدليل؟ استدلوا بقصة ذي اليدين، استدلوا بقصة ذي اليدين، وأيضا بحديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في الصلاة وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. أما حديث معاوية بن الحكم فكما علمنا أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، تكلم جاهلا بالحكم فهو معذور. وقصة ذي اليدين لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين في صلاة الظهر والعصر، صلى ركعتين ثم سلم وجلس متكئا، فقال له ذو اليدين، هو رجل كان بيده طول، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم أقصر. ثم قال: أم كما يقول ذو اليدين، يعني أني صليت ركعتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سجد للسهو. فقالوا هنا ذو اليدين، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في مصلحة الصلاة، في مصلحة الصلاة، ولم تبطل الصلاة، بل بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته الأولى وأكمل ما ترك أو نسي من الركعتين. هذا يعني حجتهم واستدلالهم بهذا الحديث. والقول الثاني أنه أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة، هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الصحيح، وهو الصحيح لعموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة. وأما قصة ذي اليدين فإنهم تكلموا بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، كان الكلام بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. ومعلوم أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن نزول الوحي، فهم لم يعلموا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك عمدا لعل الوحي نزل بقصر الصلاة أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسيا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفسره عن هذا الأمر وهو خارج الصلاة، قد سلم من الصلاة أصلا، لم يكن الكلام في داخل الصلاة، وإنما كان الكلام خارج الصلاة بعد أن سلموا. فلما تبين أن هذا الأمر حصل على سبيل النسيان، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ما عليه من الصلاة، ولم يكن الكلام في داخل الصلاة حتى يستدل به على جواز الكلام في داخل الصلاة لمصلحة الصلاة. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الكلام داخل الصلاة عمدا يفسدها ولو كان لمصلحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في داخل الصلاة. فإن حصل مثل ما ذكرنا أن نسي الإمام موضع السهو ولم يتذكر وكلمه أحد المأمومين خلفه، نقول هذا الذي تكلم أبطل صلاته للمحافظة على صلاة الجميع، فيستأنف الصلاة من جديد، يكلم الإمام ثم يستأنف الصلاة من جديد ويصلي، وإن فاته شيء يعني قد أدركه مع الإمام في أول الصلاة يقضيه بعد ذلك. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا.